المسلمين. وهذه رسالة وردتنا من الأخ في جمهورية مصر العربية خليل عبد الفتاح يوسف عز الدين. يقول خليل في رسالته: ما حكم الكشف على عورة المرأة لمعرفة أعراض المرض، وما حكم الطلبة التي تكشف عن عورات المريضات للتعلم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وأسأله التوفيق للصواب. كشف المرأة ما يجب عليها ستره من أجل مصلحة الطب ببيان ما فيها من المرض وتشخيصه، هذا لا بأس به، لأنه لحاجة، والحاجة تبيح مثل هذا المحرم. إذ القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وما حرم تحريما ذاتيا تحريم المقاصد فإنه لا يبيحه إلا الضرورة. وذكروا لذلك أمثلة، منها هذه المسألة، وهي النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة بالحاجة، كما يجوز النظر نظر الخاطب إلى ما لا يجوز النظر إليه من أجل مصلحة النكاح، وكما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ، فإنه يجوز للطبيب أن يكشف عن المرأة ليعرف المرض ويشخص أعراضه.
نعم. أيضا يقول: ما حكم في من ترك الكليات؟ كما قلت، لأن رسالته طويلة جدا كما قرأناها سالفا. يقول كما قلت في الأول: خصوصا أننا لو تركنا هذه المهن فسوف تكون من نصيب غير المسلمين، وكم من مسلمة ذهبت لطبيب غير مسلم وكانت النتيجة أن أهمل الجنين حتى مات ونزع المبايض حتى لا تنجب مرة ثانية. فلو تركنا نحن مهنة الطب فمن يكشف على المسلمات الأعداء؟ طبعا
نقول: لا يجوز للمسلم أن يدع الطب من أجل هذه المسائل.
نعم.
لأن هذه المسائل كما أسلفنا في الجواب عن السؤال الأول لا بأس بها، وإذا كانت لا بأس بها فإنه لا يجوز للمرء أن يدعها من تخيلات يتخيلها ويظن أنها حرام. ولا شك أن تعلم أن الطب من فروض الكفايات كما قاله أهل العلم، لأن هذا لا تقوم مصالح الناس إلا به.
نعم.
وما لا تقوم مصالح المسلمين العامة إلا به كان من فروض الكفايات، وإن لم يكن أصله من العبادات. ولهذا قال العلماء في قواعدهم المقررة العامة: إن المصالح العامة التي يحتاج الناس إليها تكون فرض كفاية.
نعم.
كالصناعة والنجارة والحدادة وغيرها، فإنه إذا لم يقم بها أحد كاف صارت فرض كفاية على المسلمين.
نعم.
فعليه نقول: يجب على أبناء المسلمين في بلاد الإسلام أن يتعلموا مهنة الطب وأن يمارسوها حتى يستغنى بهم عن غيرهم من الكفار من النصارى أو غيرهم.
ولو دعا ذلك إلى ما يتحرجون إليه من كشف عورات المسلمين.
نعم. ولو دعا الأمر إلى أن يكشف لهم ما يتحرجون منه من هذه العورات.
نعم. لأن الأخ خليل في معرض رسالته الطويلة جدا يقول إن بعض الطلاب تركوا مهنة الطب لأنهم يتحرجون من كشف عورات المسلمين، وقد نصحهم هو وبعض الزملاء ولكن بعضهم لم يستجب لنصائح الزملاء.
نحن لا نرى ذلك، نرى أنه ما دام الأمر في نطاق الحل الشرعي.
نعم.
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتحرج منه.
نعم، أحسنتم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم تحديد النسل أو بعضه، خصوصا إذا لم يكن هناك مانع طبي للحمل، ولكن التحديد للخوف من الرزق على المستوى الفردي، وما الحكم إذا كانت الدولة تأخذه كسياسة لها، خصوصا أن بعض المرتزقة ممن يقال لهم علماء ويفتون بفتاوى للإرضاء أو لإرضاء الحاكم والحصول على أموال، يفتون كل يوم أن الإسلام لا يحرم تحديد النسل ويلعبون بحديث العزل، فما الحكم في ذلك؟
نقول إن منع الحمل على نوعين: أحدهما أن يكون الغرض منه تحديد النسل، بمعنى أن الإنسان لا يتجاوز أولاده من ذكور أو إناث هذا القدر، فهذا لا يجوز، لأن الأمر بيد الله عز وجل، ولا يدري هذا المحدد لنسله، فلعل من عنده من الأولاد يموتون فيبقى ليس له أولاد. والنوع الثاني منع الحمل لتنظيم النسل، بمعنى أن تكون المرأة كثيرة الإنجاب وتتضرر في بدنها أو في شؤون بيتها، وتحب أن تقلل من هذا الحمل لمدة معينة، مثل أن تنظم حملها في كل سنتين مرة، فهذا لا بأس به بإذن الزوج، لأن هذا يشبه العزل الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، ولم ينهى عنه الله ولا رسوله. وموضوع تحديد النسل أو تنظيمه للخوف من ضيق الرزق، هذا لا شك أنه سوء ظن بالله عز وجل، وأنه يشبه من بعض الوجوه ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر. وهذا لا يجوز، لأن فيه هذين المحذورين: هما سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، والثاني مشابهة عمل الجاهلية من بعض الوجوه. والواجب على المسلم أن يؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الله تعالى إذا رزقه أولادا فسيفتح له أبوابا من الرزق حتى يقوم بشؤون هؤلاء الأولاد ورزقهم. ثم إن بعض الناس قد يقول: أنا لا أحدد النسل أو لا أنظمه من خوف ضيق الرزق، ولكن من خوف العجز عن تأديبهم وتوجيههم، وهذا أيضا خطأ، فإن تأديبهم وتوجيههم كرزقهم، الكل بيد الله عز وجل. وكما أنك تعتمد على الله تعالى في رزق أولادك، كذلك أيضا يجب أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أدب أولادك وهدايتهم، فإن الله تعالى هو الهادي سبحانه وبحمده، من يهدي الله فهو مهتدي. وعلى هذا فالذي ينظم نسله أو يحدده خوفا من غوايتهم وعدم القدرة على تأديبهم، هو أيضا مسيء للظن بربه تبارك وتعالى، وإلا فالله سبحانه وتعالى بيده الأمور، والذي ينبغي للإنسان أن لا يفعل شيئا مما يقلل الأولاد إلا إذا دعت الحاجة لذلك أو الضرورة. ثم ينبغي أن يعلم المستمعون أن كثرة الأمة وكثرة النسل من نعم الله عز وجل، ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بهذه النعمة فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وكذلك من الله بها على بني إسرائيل، حيث قال: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فكثرة الأمة لا شك أنه سبب لعزتها وقيامها بنفسها واكتفائها عن بما لديها عن غيرها. وربما بكثرتها تكون سببا لفتح مصادر كثيرة من الرزق، كما أشرنا إليها أولا بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ونحن نعلم أن بعض الدول غزت دولا أكبر منها وأشد منها قوة، بسبب كثرة أفرادها، لأنهم صاروا يفتحون المعامل والمصانع وينتجون إنتاجا بالغا. لهذا يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف أن محاولة تحديد النسل أو تنظيمه إنما هو من كيد أعدائنا بنا، وهو مخالف لما يرمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما يوده من تكثير هذه الأمة وتحقيق مباهاته صلى الله عليه وسلم بها الأنبياء.
سؤاله أو سؤال خليل عبد الفتاح الآخر يقول: بيننا طلبة غير مسلمين من أهل الكتاب ويكشفون معنا على عورات النساء المسلمات، فما الحكم في ذلك وما العمل لذلك؟
الحكم في ذلك لا بأس به عند الحاجة كما أسلفنا.
نعم.
لكننا نزيل شرطا ثانيا، وهو أن نأمن من هؤلاء، أن نأمن منهم.
نعم.
بحيث نثق بأمانتهم، والكافر قد يؤمن في هذه الأمور، في مثل هذه الأمور، فإذا أمننا جانبه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به. كما أن المسلم أيضا ينبغي أن نزيد هذا القيد فيه، فكم من مسلم لا يؤتمن على فروج المسلمات وما يستثر منهم.
نعم. هذه الرسالة من المقدم أحمد حسن محسن، يقول في رسالته أن رجل توفي وله بنات، فخطبوا فيهن بني عمهن شقيق، فقال أبوهم أنهم رضعوا من أم واحدة إخوة في الرضاعة، ثم بعد أن توفي والد البنات تزوجهن بنو عمهن الشقيق، أفتونا بما هو يحل وبما هو يحرم، والله يحفظكم ودمتم.
إذا ثبت أن الرضاع المذكور رضاع محرم، وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطام، فإنه لا يجوز لأبناء العم الذين رضعوا من أمها هذه البنات، لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهن. وأما من لم يرضع من بني العم من أمهات هذه البنات، فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا هذه البنات إلا من رضعت من أمهن.
نعم.
أو من لبن أبيهن من زوجة أخرى.
هذه الرسالة من سيف الدين محجوب من الرياض، يقول في رسالته: ما هو الدليل النقلي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالحذاء، وبما أن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت غير مفروشة كما هي الآن، ما رأي سعادتكم في أن الأحذية تجلب الأتربة والأوساخ لهذه الفرش؟ هل يجوز؟ نعم، نقتصر على هذا السؤال.
طيب، أما الدليل النقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عليه، فإنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، سئلا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه، قال نعم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود. وكان يأمر بالاحتفاء أحيانا. فعلى هذا نقول: إذا كان الإنسان عليه نعلان فإنه لا يسن خلعهما من أجل الصلاة، ولا يسن لبسهما من أجل الصلاة أيضا. وإنما إذا كانت النعال عليه صلى بهما بدون خلع، وإذا لم تكن عليه لم يتقصد أن يصلي بهما، كما يقال كذلك في المسح على الخفين، إذا كان عليه خفان فلا ينبغي نزعهما ليصل رجله، وإذا لم يكن عليه فلا ينبغي لبسهما من أجل أن يمسحهما. ولكن إذا كان الإنسان يخشى من ضرر في هذه المسألة، فإنه لا بأس أن يدع ذلك وأن يخلع عليه،
يعني ضرر على
ضررا على المسجد.
نعم، على المسجد.
فإن كثيرا من الناس إذا رأوا من يقتدى به يصلي في نعليه صلوا في نعالهم من غير مراعاة لما ينبغي.
نعم.
والذي ينبغي أن الإنسان إذا أراد دخول المسجد ينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قدرا مسحه بالتراب حتى يزول، وبذلك تطهر النعلان. ولكن أكثر الناس اليوم لا يراعون هذا الشرط، ولا يتأدبون بهذا الأدب، ولهذا تجدهم يدخلون المساجد من غير أن ينظروا في نعالهم ولا في خفافهم أي الكنادر وشبهها، وإنما يدخلون هكذا بما في نعالهم وكنادرهم من الأذى والقدر، حتى إنك أحيانا تجد في نفس المسجد قطعا من أرواف البهائم.
نعم.
وهذا لا شك أنه خلاف المشروع وخلاف الأدب. فإذا خاف الإنسان أن يقع الناس في هذا الأمر وتركه خوفا من ذلك، أي ترك الصلاة في النعلين خوفا من هذه المفسدة، فنرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله.
ثم أيضا اختلاف فرش المساجد عما كانت عليه سالفا، تتأثر بأي شيء من التراب، حتى لو مثلا حاول تنظيف نعله بالتراب فإن هذا التراب سيؤدي إلى وساخة الفرش في المسجد.
على كل حال هذا أمره هين إذا تأدب الإنسان بالأدب الشرعي.
نعم.
ونظف خفيه أو نعليه من الأذى، هذا أمره سهل، لأن غالب المساجد لها فراشون دائما يلاحظونها في الكنس.
يقول في سؤاله الثاني سيف الدين محجوب: هل تجوز للنساء كبار السن صلاة الجمعة؟
الجواب نعم، يجوز لهن بشرط أن يخرجن على الوجه الشرعي غير متطيبات ولا متبرجات بزينة، وأن يكن في مكان منفرد عن الرجال أو بعيد عنهم بحيث لا يختلطن بالرجال، وكذلك أيضا يبادرن بالقيام بعد سلام الإمام حتى يخرجن قبل الناس قبل الرجال وقبل مزاحمتهم. فإذا صلينا مع الإمام الجمعة صحت لهن وسقطت عنهن فريضة الظهر.
يقول: متى تكون سجدتي السهو بعد السلام وقبل السلام؟
هذا سؤال مهم الحقيقة، وينبغي للسامعين أن يتفطنوا لما سنقول إن شاء الله. سجود السهو إذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه بعد السلام، سواء كانت الزيادة قولية أم فعلية. فمثال الزيادة القولية: إذا سلم الإنسان من صلاته قبل تمامها ثم ذكر فأتم الصلاة فإنه هنا يسجد للسهو بعد السلام.
نعم.
لأنه زاد زيادة قولية وهو السلام في أثنائها.
نعم.
فكان السجود بعد السلام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين وسلم ثم ذكر فأتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم.
نعم.
وكذلك لو زاد ركعة في صلاته فصلى الفجر ثلاثا أو المغرب أربعا أو الصلاة الرباعية خمسا فإنه يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وسجد سجدتين وسلم.
نعم.
فهذا أيضا الزيادة يكون السجود في الفعلية يكون السجود فيها بعد السلام. قد علمت دليلهما، دليل الزيادة القولية والفعلية. أما تعليل ذلك من الوجهة النظرية، فإن التعليل هو أن لا يكون في الصلاة زيادتان، أن لا يكون في الصلاة زيادتان.
نعم.
وهي الزيادة القولية والفعلية التي وقعت سهوا وسجدة السهو. فلهذا كان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام لأن لا يجتمع فيها زيادتان. وبهذا عرفنا أن القاعدة أنه إذا زاد الإنسان في صلاته زيادة قولية تبطل بها الصلاة كالسلام مثلا، سهوا أو زيادة فعلية تبطل بها الصلاة أيضا، وجب عليه سجود السهو ويكون محله بعد السلام، وذلك للدليل الأثري والتعليل النظري.
نعم.
أما إذا كانت السجدتان بسبب نقص في الصلاة فإنه يكون محلهما قبل السلام، مثل أن ينسى الإنسان التشهد الأول فيقوم، فإنه إذا نسى التشهد الأول يعني التشهد الأوسط كما يقول العلماء ثم قام لا يرجع إليه بل يتم صلاته ويسجد قبل أن يسلم، ويسجد قبل أن يسلم لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين في صلاة الظهر أو العصر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم. وكذلك لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي أن يكبر في الانتقالات، فإنه في هذه الحال يكون السجود قبل السلام لأنه عن نقص في الصلاة. دليله ما أشرنا إليه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول وسجوده قبل السلام. أما تعليله فلأن الصلاة لما كان فيها هذا النقص كان من المناسب أن يسجد للسهو قبل أن يسلم منها حتى يوجد الجابر قبل انتهائها. لأن هذا السجود يجبر النقص، فكون الجابر قبل أن يسلم إذا نقص منها أولى من كونه بعد أن يسلم. وهناك أيضا في مسألة الشك، إذا كان إذا شك الرجل هل صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية مثلا، فإن كان الشك متساوي الطرفين لا يرجح لا الثلاث ولا الأربع جعلها ثلاثا، يعني بنى على الأقل وأتم عليه وسجد للسهو قبل أن يسلم. أما إذا كان الشك مترجحا عنده، يعني ترجح عنده أنها ثلاث أو أنها أربع، فليتم عليه أي على ما ترجح عنده، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. نعم
أحسنتم. بقي سؤال سيف الدين المحجوب، يكون في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم.